شمس الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، في هذا البرنامج، برنامج شخصيات قرآنية، ألتقي بحضراتكم مجددا مع لقاء جديد ومع شخصية جديدة تناول القرآن الحديث عنها. هذه الشخصية أردت أن آخذ بها فاصلا حينما تحدثت في سلسلة حلقات عن كثير أو بعض الأنبياء، لأقف مع صحابية جليلة، ومع بعيدا عن كثير من المقدمات، مع أم من أمهات المؤمنين نزل فيها قرآن. هذه الصحابية الجليلة وأم المؤمنين رضي الله عنها هي عائشة بنت أبي بكر الصديقة، بنت الصديق، حبيبة الحبيب، حبيبة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعادتنا سأبدأ بالآيات، ثم بعد ذلك أتناول الآيات بالدراسة، ولكن طبعا أول آية أقرأها وأول جملة أقرأها في القرآن الكريم سنقف معها في هذه الآيات، سنقف معها وقفات يعني طويلة شوية، ثم بعد ذلك وقفات تربوية مع الآيات الأخرى التي نزلت كلها في حدث خطير جدا مرت به الأمة الإسلامية. لا أقول مرت به عائشة وفقط، ولكن مرت الأمة الإسلامية كلها وليست عائشة رضي الله عنها فقط. نسمع بقى للآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم.
هذه الآيات التي نزلت في هذا الحدث حدث مؤلم غاية في الإيلام، حدث هدفه استئصال الدين من الوجود، حدث هدفه هدم الإسلام. القضية مش قضية خصومة مع أمنا عائشة، القضية قضية رغبة عارمة في هدم دين الإسلام. الحدث ده حدث الإفك، مشهور في التاريخ حدث الإفك، والآيات نزلت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك. وربنا عز وجل قال عنه بأنه إفك مبين، هذا الإفك المبين إفك واضح جدا. يبقى هذا الإفك، والإفك معناه أن تذكر أخاك بما بلغك عنه، يعني سمعت كلمة عن واحد فبتقولها وخلاص، يبقى أنت كده أفاك، يبقى ده صاحب إفك، اللي ينقل كلام سمعه يعني يعمل إيه، يتحرى الدقة. جاء القرآن مؤدب للمجتمع، يعني نبص مثلا زي ما نشوف إن شاء الله بإذن الله بس تباعا في الحلقات، لأنها مش حلقة واحدة طبعا، إزاي القرآن تعامل في حط منهج لمواجهة الشائعات، منهج قرآني لمواجهة الشائعات في أيتين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني مفروض تظنوا بإخوانكم الخير فتقولوا خلاص كلام ده كلام باطل. الخطوة الثانية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، خطوة دليل إيماني، دليل قلبي وجداني، حاجة قلبية في داخلي إن أنا أعتقد إن الناس مبرأة اللي بيتكلم عنها الكلام القبيح. الحاجة الثانية والموضوع زاد الشهود والبينة والإثبات. كان قبل ما تنزل الآيات دي كان الكلام اللي يتقال على شخص هو اللي مطالب إن يجيب الدليل على إثبات براءته، فجاء القرآن لا، الدليل المطالب به اللي يتكلم مش المتكلم عنه، فالقرآن ضبط الحتة دي. وربنا عز وجل بيّن فيما بيّن نظرة كده شاملة في الآيات، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أن يتكلم في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام عائشة، مش عائشة رضي الله عنها هي المراد أساسا، المراد النبي عليه الصلاة والسلام، خدوا بالكم يا جماعة. والكلام ده مش بس أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ده في كل زمن، المراد النبي عليه الصلاة والسلام، المراد دين النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام، عايزين هدم الإسلام. لأن لما يطعن في شخص النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ذلك، يبقى ده بيؤدي إلى هدم صرح الإسلام، وهذا لن يكون. بس أنا بقول لحضراتكم إن دي أهداف خبيثة وراء الكلام، زي اللي يجي يتكلم مثلا يتكلم في صحابة، يتكلم عن أبي هريرة، هدف الهدف من وراء الكلام ده هدم الإسلام، يتكلم على عائشة الهدف هدم الإسلام، يتكلم على النبي الهدف هدم الإسلام، يتكلم على أي حد في الصحابة الهدف هدم الإسلام. عشان نكون واضحين ومحددين كويس جدا إيه استراتيجية كل اللي بتكلم ده هدفه، ودي الوسيلة والآلية والاستراتيجية والخطة التي يريد من خلالها أن يصل لهذا الهدف. موضوع كده واضح، ده من الآخر كده، والموضوع مش جديد، الكلام على أمنا عائشة مش جديد، مش جديد، ده بدأ رأس النفاق الأكبر اللي هو في حاجة ربنا عز وجل قال عنها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فاللي يتكلم بالكلام ده هو في أسفل درك من النار، يعني المنافقين في الدرك الأسفل، بس أسفل حاجة خالص هو الشخص ده اللي هنتكلم عنه بعد شوية إن شاء الله، وهو ابن سلول. وربنا عز وجل قال لولا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ومع ذلك قاعدين يتكلموا برضو إن كنتم مؤمنين ما تعودوش ليه، يبقى هم مش مؤمنين أصلا. وقال أيضا في معرض بقى الذكر في الآيات بقى اللي بتضبط الموضوع ده عام، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مش اللي بيشيعوا الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ربنا هيعاقبهم في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يحبون يميلون بقلوبهم، عايزين الفاحشة تنتشر في المؤمنين، تنتشر في المجتمع المسلم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وبعدين ربنا عز وجل أمر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنه يستمر على الإنفاق، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى لما امتنع أبو بكر الصديق عن الإنفاق على مصطح ابن أساسة، ونشوف القصة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. هيجي يوم يعرفوا قبح الفعل ده. يا عبد الله بن عباس يقول أن هذه الآيات نزلت في أمهات المؤمنين، نزلت في أمهات المؤمنين. فليحذر، فليحذر كل بني آدم عنده ذرة من دين وعنده ذرة من إسلام إنه بس يلسن أو يظن السوء في أي حد من أمهات المؤمنين. وتختم الآيات بقول الله عز وجل: الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الرجال. وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فلو خدناه على الرجال يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش يتجوز واحدة إلا إذا كانت طيبة. طيبة، طيبة إيه؟ طيبة الخلق والمعدن والأصل والكلام ده كله. فبينقذ القرآن يعني، بينقذ القرآن. طيب نيجي بقى نشوف قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طبعا قصة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الخيرية في إيه؟ الخيرية في إيه؟ إيه الخيرية اللي ممكن تكون في كده؟ الخيرية إن ربنا عز وجل رفع قدر أمنا عائشة وأنزل قرآنا في شأنها يتلى حتى قيام الساعة، أو إلى أن يرث الله الأرض من عليه، إلى أن يشاء الله. خلاص؟ يبقى الخيرية في كده إن الناس تعرف قدر عائشة الصديقة بنت الصديق عند الله تبارك وتعالى، إن هي قدرها عالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجة. الحاجة الثانية: ليتمحص الناس، يتمحص المؤمن من المنافق، يتمحص المؤمن من المنافق. دي حاجة. الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة: إن القرآن يبين خطر أن يتكلم الناس في عرض أمهات المؤمنين. موضوع خطير ويضيع اللي يتكلم، اللي يتكلم ده كأنه بيحرق نفسه بالضبط. اللي بيتكلم في عرض أمهات المؤمنين ده كأنه بينتحر. بس الانتحار مش بس بيخسر دنيته، ده بيخسر دنيته وآخرته، والآخرة أشد وأنكى حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. منهج باطل، منهج فاسد، انتهجوا أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن سبأ من الرافضة قبحهم الله. ايه الخير في كده؟ الخير كمان أربعة: الخير ان ربنا نزل قرآن يبين المنهج القرآني زي ما بينت نظرة شاملة في الآيات بعد أن تلوتها، نظرة شاملة كده تبين منهج القرآن بقى في ضبط المجتمع، قواعد وقوانين ربانية نزلة من عند الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منكم في ناس وقعوا من المسلمين زي مصطح بن أساسة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع، وقعوا في ده وتابوا وعادوا إلى الله تبارك وتعالى بعد أن أقيم عليهم الحد، حد القذف. ده تخفيف كمان، ده تخفيف. طب التخفيف ايه؟ وربنا عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كان ايه؟ كان الناس هتقتل، كان الناس هتقتل، بس ربنا عز وجل خفف فكانت العقوبة حد القذف وفقط. لكن اللي تولى كبره اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول لم يقم عليه الحد، لأن عذابه كله في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يبقى عرفنا كلمة عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طب إيه هو الإفك بقى؟ بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فانتظرونا أحبابي في الله. أحبابي في الله، نأتي لنتناول الإفك. ذكرت لحضراتكم أن الإفك هو أن تذكر أخاك بما بلغك عنه، واحد سمع كلام فبيقوله. طب الإفك هنا بقى المذكور في القرآن، الإفك ده كان على مين؟ على أمنا عائشة رضي الله عنها. حدث كبير، حدث يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته، هذا الحدث المؤلم الذي ظلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تموج به شهرا كاملا، وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم والمخلصون على أعصابه، وقف النبي شهرا كاملا على أعصابه. حدث تطاول قدره وارتقى وسمى لدرجة أن يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى وتذكر معه البراءة، وإن الإنسان لا يقف متألما غاية الألم أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عاشها الصديق أبو بكر، والتي عاشتها الآلام العميقة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عن الجميع، وعاشتها أمها أم رومان، وعاشها صفوان ابن المعطل السلمي الذي اتهم أيضا مع عائشة. رمى أهل الإفك والبهتان عائشة بالفحشة والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أجل إن يقولون إلا كذبا، إنهم كذب أسم فجر لا يدينون بدين الحق، لا يعتقدون العقيدة الحق، لا يرتبطون بالإله الحق. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يصدق قول القائل على عائشة رضي الله عنها: حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من الكلام روانية ويصدهن عن الخنا الإسلام. هناك دين، هناك عقيدة، هناك إيمان، إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى رسول الله في زمانها رضي الله عنها، حينما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله: من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله؟ فقال: عائشة. فقال: من الرجال؟ فقال: أبوها رضي الله عن الجميع. تعالوا بنا أحبابي لنتناول هذا الحدث، حدث الإفك، من كلام عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحدث أقصه على حضراتكم حكاية عن عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه، يأخذ واحدة من نسائه. ففي السنة الخامسة أو السادسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق، اللي هم فرع من خزاعة، ناس يهود، ليقاتلهم، وأقرع بين نسائه، وخرج سهم أمنا عائشة رضي الله عنها. وكانت هذه الغزوة اللي غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، اسمها كده غزوة المريسيع، كما قال النعمان بن راشد عن الزهري، ونقل ذلك ابن حجر رحمه الله، كان حديث الإفك في غزوة المريسيع أي غزوة بني المصطلق. حصلت حادثة الإفك أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. واختصار الغزوة دي أن الحارث ابن أبي ضرار زعيم بني المصطلق أعد لغزو المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إليهم، فالتقى بهم عند بئر المريسيع على شاطئ البحر الأحمر شمال غرب المدينة المنورة شرفها الله، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكثير وأسر الكثير، وكان ممن أسر في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في أرض المعركة يومين، وسمع المنافقون عن عظم الغنائم، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذروا بعض الأعذار عشان يأخذوا من الغنائم، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء هذه الفترة، أثناء اليومين دول، حصل حدث بسيط جدا يا جماعة، حدث بسيط جدا اللي هو ازدحم رجلان على الماء لسقي الفرس، رجل خزرجي ورجل مهاجري. المهاجري اسمه جهجاه ابن مسعود، والخزرجي اسمه سنان ابن يزيد. الخزرجي ده من قبيلة الخزرج، من قبيلة عبد الله بن أبي بن سلول، من قبيلة سعد بن عبادة. وهنا صرخ المهاجري قال يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، وصرخ الأنصاري قال يا معشر الأنصار، وظهرت النزعة الجاهلية هنا. والموضوع عدى وخلاص، ما حصلتش أي مشكلة، إنما وصل الخبر لعبد الله بن أبي بن سلول. أنا مش عارف إيه اللي جابه أصلا. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام أكرم وأذن لهؤلاء المنافقين إنهم ينكسوا معه صلى الله عليه وسلم. وصلت الكلمة لعبد الله بن أبي بن سلول، وهنا بدأ الغيظ والنفاق يظهر على ألسنتهم وما تخفي صدورهم أكبر. قال أوقد فعلوها، تكلم عن المهاجرين بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، قد ناثرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك. بيتكلم على مين؟ على المهاجرين. ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الأذل المهاجرين كلهم، بقول هنطردهم كلهم برا المدينة. كلام غاية في الخطورة. ثم التفت إلى أعوانه وأشباهه وإخوانه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير داركم. يا خبر، انتوا لو جينا نحلل، بس طبعا ما فيش المقام لا يتسع، لو جينا نحلل كلام هذا المنافق، كلام خطير جدا جدا، كلام غاية في الوقاحة، كلام غاية في الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمن كلبك يأكلك ليخرجن الأعز منها الأذل لتحولوا إلى غير داركم لو أمسكتم عنهم. يعني ناس جايين بغاة دنيا، ما فيش دين ولا عقيدة ولا بتاع، ويشتم الشتيمة القبيحة التي لا تليق إلا به هو. وبعدين فكان واحد طفل صغير اسمه زيد بن أرقم، كان لا يزال طفلا، سمع هذا الكلام فطار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر. قال له يقول عبد الله بن أبي كذا وكذا في ملأ من قومه. فكان عمر الفاروق رضي الله عنه جالس، فقال يا رسول الله مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حكمة القائد، القائد قال لا يا عمر، قال لا يا عمر، لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وبعدين قال له مر به عباد بن بشر، طبعا احنا عارفين عباد بن بشر، هذا الرجل الذي أضاءت له عدمة صوته، يعني طرف الصوت أضاءت له في ليلة مظلمة ظلام حالك حتى وصل إلى بيته. عباد بن بشر رجل على صلة، رجل له حال مع القرآن، متميز في علاقته بربه تبارك وتعالى، ينفذ حدود الله تبارك وتعالى. فبيقول له مر بي عباد بن بشر فليقتل. قال لا يا عمر، لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. الناس هيستغلوا الحدث أسوأ استغلال، مش عارفين الحقائق، اللي هي الحرب الإعلامية التي يشنها العدو على المؤمنين. ما بيصدق ياخد كلمة يقوم يضخمها يضحك بيها على الجماهير. فالقيادة الذكية اللي تمنع الكلام ده. أنا لو قتل هذا الرجل هتحصل مشكلة كبيرة. مش بس كده، يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فده هيأثر على الدعوة. قومه هيقوموا ينفروا ليه، ده الموضوع خطير لأنه قائد في قومه. ونشوف قصة أسيد بن الحضير بعد كده. فجاء عبد الله بن أبي لما سمع أن الكلام وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قال. يا رسول الله تصدق هذا الغلام وتكذبني أنا؟ وجاء من معه ليؤازروا صاحبهم، ومضى الأمر وعنفوا هؤلاء الرجال، عنفوا زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم يبكي ويتألم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بالأمر، يشعر بالأمر، هذا الرجل آل لأن يصدر منه ذلك، فآذن بالرحيل وأعلم الناس بالرحيل، يعني قوموا بقى نرحل. وهنا أتى أسيد بن الحضير. أسيد بن الحضير هو ابن عم سعد بن معاذ زعيم الأوس، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له: يا رسول الله، ما عهدنا عليك أن تروح في هذه الساعة المنكرة، أي في عز الحر تتحرك يا رسول الله. فقال: أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: من صاحبنا هذا؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ فقال: زعم أنه إذا رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل، والله لتخرجنه منها إن شئت. أنت يا رسول الله إن شئت يطرد هذا الرجل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك إلى المدينة، وإن قومه لينظمون له الخرز في التاج ليتوجوه. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صباح اليوم التالي، ثم نزل بالناس، وهو ماشي النبي عليه الصلاة والسلام هو راجع كده، نزلت سورة المنافقون، نزلت سورة المنافقون، سبحان الله، نزل القرآن ليبرئ ساحة زيد بن أرقم. يا الله، ده احنا لسه قايلين ايه يا جماعة؟ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم نزلت في هذا الرجل الذي جاء بالإفك، والذي تولى كبره، الذي نشر معظمه، تولى كبره يعني نشر معظم هذا الإفك، عبد الله بن أبي بن سلول. ونزل فيه قبل ذلك سورة المنافقون، قال الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نفس النص اللي نقله زيد بن أرقم. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم أذن زيد بن أرقم الغلام وقال: هذا الذي أوفى لله بأذنه، هذا الذي أوفى لله بأذنه، يعني ونعم الغلام، ونعم الغلام سمع الخيانة فجاي قل للنبي عليه الصلاة والسلام على طول. فجري عليه أبو بكر الصديق على زيد بن أرقم وقال له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره الخبر. وبرضه جري عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ماذا قال لك رسول الله؟ فأخبره الخبر. شايفين احترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي راجع عليه الصلاة والسلام، في حدث طبعا حصل اللي هو حدث السبب موضوع الإفك، بس أنا عايز أقول حاجة، إن لما الخبر طار ووصل بين الناس أشيع إن النبي عازم على قتل مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. بسبب إيه؟ مش بسبب الإفك لسه، بسبب الكلام اللي قاله اللي هو: ليخرجن الأعز منها الأذل. تمام. فجاء عبد الله الصحابي، عبد الله بن أبي بن سلول، ده عبد الله بن أبي بن سلول عنده ولد اسمه عبد الله، صحابي جليل فارق كبير، زي ما يقولوا يخلق من ظهر الفاسد عالم، ده فاسد منافق وده صحابي جليل. فرح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي. ما قالوش إنك تريد قتل أبي، لا، قال له اسمه: فيما بلغك، فإن كنت قاتلا، فإن كنت لابد فاعلا، فمرني أنا أحمل رأسه إليك، فوالله لقد علمت الخزرج أنه ليس هناك فتى أبر بأبيه مني، ولكني أخشى يا رسول الله أن تأمر غيري بقتله، ف فلا أزال أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأموت فأدخل النار. شايفين الكلام؟ قل يا رسول الله هتقتله؟ أنا اللي أقتله. ليه؟ هو ما عندوش، ما بيقولوش يا رسول الله ما تقتلوش، مش عشان خاطري ده ابويا، ده انا بر دي ويعني ما ينفعش راعي دي، لا، انما قال له ايه؟ قال له مرني انا احمل رأسه اليك. سبحان الله العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يا عبد الله، ولكن نحسن صحبته ونرفق به. وراح النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر الفاروق رضي الله عنه، يقول له عمر كيف ترى؟ أما والله لو قتلته يوم أمرتني بقتله، أو في اللحظة دي يعني، لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم أن تقتله لقتلته. فقال يا رسول الله لقد علمت أن أمر رسول الله أعظم بركة من أمري. ولما رجع الناس إلى المدينة وقف عبد الله ابن أبي بن سلول، وقف ولده عبد الله الصحابي ابن عبد الله ابن أبي بن سلول على باب المدينة، فجعل كل من يأتي إلى المدينة يدخل، وأشهر السيف في وجه أبيه. أول ما جابوه أم رفع السيف كده قال والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله، لأنك أنت الأذل ورسول الله الأعز. شايفين الكلام يا جماعة؟ لأنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. هي كده دايما، المنافقون أهل الذل، كتب الله عليهم الذل والصغار في الدنيا والآخرة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. مش أيام النبي بس، ده على طول حتى اللحظة دي وبعد دلوقتي كمان. فبيبص كده لقى النبي جاي، فقال يا رسول الله ولدي يمنعني من دخول المدينة. فقال يا عبد الله دعه يدخل. فأم نزل السيف كده وبص لأبوه وقال له أما وقد أذن لك رسول الله فجوز الآن، أدخل بقى. يا سلام، يا سلام على التربية الإيمانية الحقيقية. أثناء الرجوع بقى حصلت حادثة الإفك، وهم راجعين. هنرجع بس للوراء شوية، في قبل وصول، وهم لما نزلوا بالليل، نزلوا بالليل فين؟ نزلوا ليلا ليرتاح الجيش، لينام الجيش. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في هودجها، والهودج هو محمل له قبة يستر بالثياب، تأتي المرأة تدخل فيه تجلس، يأتي الرجال يشتالوا الهودج ويحطوه على ظهر البعير، وتمشي المرأة في الهودج في حماية الرجال. فلما حطوا الرحال عشان يريحوا يناموا، نزلوا الهودج وسبوه. وشعرت عائشة رضي الله عنها برغبة في قضاء الحاجة، والجيش نايم، قامت ذهبت إلى الفضاء إلى الخلاء فقضت حاجتها ثم رجعت. أمر عادي جدا. فتحسست عقدا لها من جزع أظفار، خرز أسود مشبح، ده كان مشهور عندهم، حاجة يعني جميلة كده شيك. فاستقدت العقد فخرجت لتبحث عنه، فأعاقها البحث عن اللحاق بالجيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الجيش بالمسير. فلما جاءوا قاموا شايلين الهودج وحطينه على البعير ورحلوا البعير، يعني قوموه، ومضى البعير ومضى الجيش. فرجعت أمنا عائشة رضي الله عنها وقد مضى الجيش، وهي طفلة لا تتجاوز سن 15 من عمرها. تخيلوا، في الصحراء طفلة سنها 15 سنة في الموقف ده، طفلة بمقياس زماننا يعني، إنما هي امرأة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هم ما حسوش وهم بيشتالوا ان الهودج فاضي؟ لا، كنا النساء خفافا لم يغبلهن اللحم، أي لم يثقلهن اللحم، لأنهن كن يأكلن العلقة أي القليل من الطعام. وكانت عائشة كمان بالإضافة إلى ذلك حديثة السن، فكان وزنها خفيف لدرجة أنه ما يلاحظوش، وممكن كمان يكون هم أقوياء جدا وأكثر من رجل جاء ليحمل الهودج فلم يشعروا به. إيه اللي حصل بقى في قصة الإفك دي؟ ولما رجعت عائشة يا ترى إيه اللي حصل؟ هذا ما سأبدأ الحديث مع حضراتكم فيه إن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة، ويستمر الحديث مع شخصيات قرآنية ومع هذا الحدث الخطير المؤثر في حياة الأمة الإسلامية كلها، مش بس في حياة عائشة الصديقة بنت الصديق الحبيبة زوجة الحبيب رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإلى أن نلتقي أحبابي في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.